أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إننا نتكلم في الدرس الماضي عن تنظيم الفهارس وكشافات الشيخ التعليم. تحدثنا عن فهارس الآيات والروايات والأعلام والقبائل وما شابه ذلك، ثم تحدثنا عن فهارس المصادر، تحدثنا أيضا عن فهارس المحتويات. بقيت بعض النقاط تتعلق بفهرسة المصادر لا بد من ذكرها، ولذلك ننهي الكلام في الفهارس لنبدأ فيما يتعلق بالطبع والصف وما شابه ذلك. فيما يتعلق بمصادر، قلنا أن تنظيم المصادر يكون على أساس معايير أربعة: المعيار الأول الإخبائي، والمعيار الثاني موضوعي، والمعيار الثالث نوعي حسب نوعية المصادر، والمعيار الرابع كما مر معنا تاريخي يعني زمني. وقلنا أن أفضل معيار عادة هو المعيار الإخبائي، أسهل وأيسر. فيما يتعلق بكتابة المصادر، يجب أن نكتب أسماء أصحاب الكتب. إذا كان صاحب الكتاب مؤلف يجب كتابة اسمه، قد يكون صاحب الكتاب أكثر من مؤلف يجب كتابة أسمائه، قد يكون صاحب الكتاب عبارة عن مؤسسة يجب كتابة اسم المؤسسة، مركز أبحاث يجب كتابة اسم مركز الأبحاث، أي جهة يمكن أن تكون مسؤولة عن تدوين هذا الكتاب يجب أن نذكر اسمها كائنة ما كانت، شخصا حقيقيا أو شخصا حقوقيا لا فرق في ذلك، حتى لو كان متعدد يجب أن نذكر هذا التعدد. وكذلك الحال يجب أن نذكره إذا اعتمدت على رسالة جامعية تذكر اسم المشرف على رسالة، أو ربما تكون هناك كتب يشرف عليها أشخاص كبار مثل بعض الكتب التي أشرف عليها بعض العلماء هنا يكتبون عادة بإشراف فلان، أيضا يجب أن يكتب اسم المشرف. بعض الكتب قد لا تكون تأليفا ولا ترجمة ولا بحثا، وإنما جمعا وإعدادا، مكتب إعداد فلان، من هو الذي أعد الكتاب ونظمه، ممكن يكون مجموعة مقالات هو فقط نظمها وأعاد ترتيبها، أيضا يجب أن نكتب من هو الذي أعد الكتاب ونظم بحوثه ومقالاته وما شابه ذلك، فضلا عن ذكر كما أشرنا في الدرس الماضي اسم المترجم واسم المحقق إذا فرضنا الكتاب محقق وما شابه ذلك. النقطة الأخرى فيما يتعلق بفهرسة المصادر، كيف ندون هوية الكتاب في المصادر؟ اترك الهوامش الآن، الآن في المصادر توجد طريقتان مشهورتان لتدوين هوية الكتاب في المصادر. أنا أذكر الطريقتين وأظن أنهما أصبحتا يعني واضحة في الذهن. الطريقة الأولى هكذا، نذكر الشهرة يعني اسم أو لقب مثلا، ثم بعد ذلك الاسم، ولك أن تقلدهما ما في مشكلة، والأفضل أن تضع بعد ذكر الشهرة سواء كانت الشهرة في الأول أو كانت الشهرة في الثاني، أن تضع تاريخ الوفاة إذا كان متوفيا، وأن تضع كلمة معاصر إذا كان غير متوفى، سيما في الدراسات التاريخية والتتبع التاريخي والبحث التاريخي العلمي أو غير العلمي جيد هذا أن يكتب أيضا. إذن الشهرة ثم الاسم ثم الكتاب، اسم الكتاب يجب أن يذكر، بعد ذلك رقم الطبعة، بالتأكيد أنا أنقل هذه المعنوي، ثم بعد ذلك رقم الطبعة، الطبعة الأولى أو الطبعة الثانية أو الخامسة إلى آخره، ثم بعد ذلك دار النشر، أحيانا قد يكون في دارين نشر يجب أن تكتب الدارين معهم، ثم بعد ذلك المكان، مثلا دار النشر الفلاني أين هو؟ في بيروت، في القاهرة، في دمشق، في مثلا الجزائر، في الرياض، يجب أن نحدد. ثم بعد ذلك التاريخ، تاريخ نشر الكتاب بطبعته التي اعتمدت عليها، ويكتب التاريخ عادة على ما هو موجود في داخل الكتاب، يعني الكتاب إذا اعتمد التاريخ الهجري تكتب التاريخ الهجري، إذا الكتاب اعتمد في الهوية هوية الكتاب في الصفحة الثانية، إذا اعتمد التاريخ الميلادي أنت تكتب التاريخ الميلادي. لكن يستحسن في التواريخ غير المعروفة بالنسبة للقراء مثل التاريخ الشمسي أن تكتب معادلة. يعني إذا كتبت سنة 1000 مثلا و300 أو 83 أو 84 أو 85 أن تذكر معادلها بالميلاد أو بالهجري حتى القارئ يعرف هذا أي سنة. يعني هو لا يعرف هذا التاريخ أي تاريخ، هو من يعيش في البلاد العربية لا يعرف، نحن نعرف هنا لأننا عشنا هنا في قوم، أما الذي يعيش في البلاد العربية لا يعرف 1385 هجري يعني متى، ربما قبل 100 عام، ربما قبل سنة، ربما هذه السنة. فمن الجيد أن تضع له ترجمة أو معادلا بالميلاد أو بالهجري بالشكل الذي تستنسبه أنت، إذا كان بالهجري عادة جيد. هذه الصيغة الأولى، الشهرة ثم الاسم مع تاريخ الوفاة ثم الكتاب ثم بعد ذلك رقم الطبعة ثم بعد ذلك دار النشر ثم بعد ذلك المكان ثم بعد ذلك تاريخ النشر. وطبعا إذا ما في دار نشر تكتب ما في دار نشر كما أشرنا في المختصرات، إذا ما في تاريخ تكتب لا يوجد تاريخ، إذا ما في مكان تكتب أيضا لا يوجد مكان وهكذا. طريقة ثانية أيضا مرعية الإجراء ومستخدمة هذا الترتيب، أولا تذكر المؤلف اسم ثم شهرة أو شهرة ثم اسم لا فرق مع تاريخ الوفاة كما قلنا، ثم بعد ذلك اسم الكتاب، ثم بعد ذلك دار النشر، ثم بعد ذلك مكان النشر، ثم بعد ذلك رقم الطبعة، ثم بعد ذلك التاريخ. هذان ترتيبان متداولان في كثير من الكتب، إذا استخدمت الطريقة الأولى ليس معيبا، إذا أردت استخدام الطريقة الثانية أيضا ليس معيبا. بعض الجامعات لديها طريقة خاصة تلزمك بطريقة خاصة، عليك أن تلتزم بقرار الجامعة أو الحوزة إذا كان يوجد ذلك إنقاصا من علامتك أو درجاتك. هذه فيما يتعلق بكيفية كتابة المصدر في الهوامش، يعني هوية المصدر في الهوامش. نقطة أخرى في المصادر، معذرة، هناك فرق أساسي بين المصادر والهوامش. في الهوامش كما أخذنا سابقا نكتب المجلد ورقم الصفحة، لكن في المصادر لا نكتب لا رقم مجلد ولا رقم صفحة، لا يعنينا ولا أي فصل، هذا لا يهمنا، فقط نكتب اسم الكتاب كما ذكرنا، سواء كان كتاب 100 صفحة واستفدت من صفحتين في المجلد السابع أو كان 3 مجلدات واستفدت من المجلدات الثلاث لا فرق. المهم أن تكتب فقط هوية الكتاب، مجلدات، حتى كم مجلد هو ليس من الضروري، ليس من الضروري تكتب هذا الكتاب مثلا 5 مجلدات أو 7 مجلدات أو 10 أجزاء، فقط تكتب كما أشرنا رقم صفحة رقم مجلد رقم جزء كله لسنا معنيون به. فقط في الهوامش هذا نذكره كما مر معنا سابقا. نقطة أخرى أيضا، إذا كان اسم المؤلف مجهولا، هذا يحصل في المخطوطات أحيانا، أفرض أنك واجهت كتابا لا تعرف اسم مؤلفه، موجود كتب لا يعرف اسم مؤلفها، بعض دور النشر أو بعض المؤسسات الإسلامية كانت في الثمانينات تكتب كتبا ولا تكتب اسم المؤلف لاعتبارات معينة، مثلا ربما لبعض اعتبارات أمنية أيضا، كانوا يخافون أن يكتبوا أسماءهم فلا يكتبون شيئا، يكتبون كتاب كذا صادر عن دار كذا أو عن مؤسسة كذا، أصلا لا يكتبون اسم المؤلف، يعني فقط دار النشر يكتبون. في هذه الحالة أنت تضع بين معطوفتين عبارة مجهول المؤلف تشير لقارئك أن المؤلف أنا لم أعرفه، سعيت إذا أن أعرفه لم أعرفه. إذا كان يوجد احتمالات في اسم المؤلف جيد أن تشير إلى الاحتمال الأقرب بالنسبة إليك أو إلى الاحتمالين معا إذا كانا متعارفين أيضا، وإلا إذا أنت كنت جاهل تماما باسم المؤلف ما هو، بين معقوفتين تضع مجهول المؤلف فقط كافي. نقطة أخرى، نحن في الهوامش قلنا سابقا إذا كتبت الهامش إذا كان عندك 5 مؤلفين للكتاب ماذا قلنا نكتب؟ قلنا نكتب المؤلف الأشهر منهم ونقول وآخرون فلان وآخرون. أما في المصادر لا، يجب أن تكتب جميع المؤلفين، حتى أن كتابا لو له 10 مؤلفين مثلا يجب أن تكتب المؤلفين 10 الأسماء، لا تنقص أي واحد، كلمة وآخرون ممنوع في المصادر، يجب أن تكتب كل الذين شاركوا في تأليف هذا الكتاب إذا كانوا مؤلفين طبعا. تلك الطريقة كانت الهامش نحن كنا نستخدمها حتى نختصر، لأن الهامش قد يتكرر أن المصادر الكتاب لأن هي مرة واحدة وتعتمدها حتى النهاية. نقطة أخرى، أحيانا قد تعتمد على 10 كتب لمؤلف واحد، يعني كل مرة أريد أن أنا أكتب اسمه وأكرره. هنا طريقتان متداولتان، طريقة أولى تكرر الاسم كأنك تكتبه لأول مرة، تكرر الاسم في المرة الأولى، مثلا الكاشاني الفيض 1091 اعتمدت على كتاب الصاف واعتمدت على الأصفر، أيضا الكاشاني الفيض 1091 اعتمدت مثلا على كتابه أصول الأصيلة أيضا الكاشاني الفيض مرة ثالثة. هذه الطريقة، وتوجد طريقة أخرى لدى بعضهم أيضا متداولة، ليس بالشكل الواسع ولكن متداولة، أيضا تضع مكان الاسم خط، ليس هذا النقطة، خط عادي، خط في عرض الصفحة، مكان اسم الشهرة ومكان اسمه، خط ثم فارزة ثم تكتب اسم الكتاب الجديد، يعرف القارئ أنك ما دمت تضع خطا إذن فالاسم متواصل. فكل هذه الكتب لنفس المؤلف الأول، إذا انتهت مؤلفاته التي اعتمدتها تبدأ اسم جديد وهكذا. هذه أيضا طريقة متداولة ومتعارفة، يمكن أن تكتبها يمكن أن تعتمد عليها لا بأس به، ولكن إذا كررت اسمه أيضا ليس في ذلك ضرر، شيء مفيد. نقطة تالية أيضا، فهارس المصادر بعضهم لا يضع لها أرقاما، وهذا أيضا شارح المفعول، بإمكانك أن لا تضع رقم الكتاب الأول 2 3 4 5 6، تكتب 200 مصدر مثلا من دون أن تضع أصلا أي أرقام، لكن الأحسن أن تضع أرقاما. وضع الأرقام مفيد من حيث أنه يدل على أنه حينما يفتح القارئ آخر صفحة من الكتاب يجد أنك اعتمدت على 420 مصدر، على 160 مصدر، على 503 مصادر، على 25 مصدر. أما تلك الطريقة ربما لا يعرف أن يعدها ويحسبها، قد يتوهمها أقل قد يتوهمها أكثر، لإعطائه معلومة إضافية هذا جيد. مثلا إذا هو أراد أن يكتب قراءة حول كتابك سهل عليه أن يفتح فهرس المصادر يكتب وقد اعتمد المصنف على 466 مصدر، هذه معلومة بالنسبة إلى كتابة قراءة في كتاب كما أشرنا سابقا، فأنت تسهل عليه. وإن لم تشأ كذلك بعضهم يقسمها على الأحرف، مثلا يضع في وسط الصفحة حرف داء بين شريطتين ويبدأ بكل من بدأ بحرف الزاء، مثلا يضع حرف عين في وسط الصفحة ثم يبدأ بأسماء الذين تبتدي أسماءهم أو شهرتهم تبتدي بحرف العين دون أن يذكر أرقام. بعضهم هكذا يستعمل، بعضهم لا، على الأحرى على الأرقام، الأرقام أفضل طريقة عادة وأسهل. نقطة أخرى، من المفضل أن يوضع الاسم والشهرة في لائحة المصادر باللون الأسود حتى يمتاز، هذا جيد. وبعضهم لا يضع الاسم والشهرة باللون الأسود بل يضع اسم الكتاب باللون الأسود حتى يمتاز الكتاب، لك أن تضع الثلاثة، لك أن تضع 2 الأول دون الثاني، لك أن تضع الثاني دون الأول، المهم جيدا أن يمتاز إما أسماء الكتب في مصادرك وفهرسك أو أن يمتاز المؤلفون، هذا جيد أسهل للقارئ وأفضل عادة. بالنسبة إلى المخطوطات يجب أن تذكر لها تعريفا أيضا، تعريف كامل للمخطوطات، حيث أن المخطوطات لا يوجد دار نشر فيها، وحيث أن المخطوطات لا يوجد مثلا تاريخ نشر ولا يوجد مكان ولا يوجد، فكيف نذكرها عادة؟ المخطوط عادة نذكر اسم المؤلف على الطريقة التي كنا نسير عليها، ثم اسم المخطوط كما هو موجود في المخطوطة، اسم المخطوط كما هو موجود في المخطوطة، ثم بعد ذلك نضع في أي مكان، يعني في أي مكتبة توجد هذه المخطوطة، المكتبة التي اعتمدت أنت عليها، لو كان مناسب لو كان فرصة كنت جبت كتاب مخطوط، مخطوط في أول صفحة من المخطوط كل مكتبة عادة تضع يعني مثل استمارة للكتاب، يضعون مثلا المكتبة الفلانية في المعلومات عن الكتاب ويضعون رقم المخطوطة، أنت هذه الاستمارة مهمة لك، تضع من أي مكتبة هذه المخطوطة أنت عثرت عليها، ثم تضع رقم المخطوطة، يعني هذه المخطوطة في تلك المكتبة ما هو رقمها؟ إذا أراد القارئ أن يرجع إلى تلك المكتبة في هذه المخطوطة يقول لهم أريد المخطوطة رقم 217 أو رقم 1 خط 803 وهكذا، يستطيع أن يصل إلى المخطوطة بشكل أكبر. فالمخطوطة حيث لا دار نشر ولا من يحضنون تكتبها عادة بالاسم المؤلف واسم المخطوطة والمكان الذي أنت اعتمدت عليه، يعني دار يعني المكتبة العامة التي اعتمدت عليها، أو صورة عن المخطوطة التي في المرعشي موجودة في المكتبة الفلانية، يجب أن تكتب ذلك أيضا إذا لم تكن المخطوطة الأصلية، مع رقم المخطوطة بالتفصيل وبالدقة، هذا أيضا ضروري، مع الإشارة طبعا كما ذكرنا سابقا إلى أنها مخطوطة، إما تفرز المخطوطات على حدة كما يفعل البعض كما أشرنا سابقا، أو لا تشير في إطار هذه المخطوطة رمز مخ كما قلنا سابقا، يعني هذا مخطوط وليس بمطبوع. نقطة أخرى بالنسبة إلى المراسلات، إلى المقابلات التلفزيونية، مقابلات الراديو، أشرط أنت اعتمدت على شريط محاضرة ألقاها شخص، أيضا يجب أن تذكره، تذكر اسمه مع عنوان البحث الذي في هذا الشريط، ثم تذكر المكان الذي اعتمدت عليه في هذا الشريط، كم هو الرقم إلى آخره. مثلا مؤسسة عندها أرقام هذا الشريط رقمه 1100، تكتب رقم هذا الشريط في المؤسسة الفلانية التي اعتمدت أنت عليها، أو في المكتبة الصوتية العامة الفلانية التي اعتمدت أنت عليها بالتفصيل أيضا، حتى أن القارئ إذا أراد أن يعرف يمكنه أن يرجع. إذا ما ضرب المكتبة زلزالا وقضى عليها مثلا، هذا أيضا ضروري، كل شيء يجب أن يكون مسجلا. المكتبات عادة الصوتيات يكتبون في البداية، عادة يفترض أن يكون عندهم معلومات يعطونك إياها، إما مسجلة في بداية الشريط هذه محاضرة ألقاها فلان بعنوان فلان في تاريخ فلان في مكان فلان، إذا كان هذا متوفرا المكتبة محترمة نفسها تكتبها أيضا، هذه المحاضرة لقيت بالتاريخ الفلاني من قبل الشخص الفلاني بالمكان الفلاني، هذا أيضا جزء من معلومات، حتى المقابلات التلفزيونية يجب أن تذكر فيها هذا الشيء أيضا. نقطة أخرى أيضا، عناوين الكتب يجب أن تأخذها على ما هو موجود في الكتاب، حتى لو كان اسم الكتاب طويلا جدا يجب أن تكتبه. أحيانا كتب تعرف بأسماء صغيرة لكن اسم الكتاب الحقيقي المكتوب على الكتاب أطول، مثل كتاب أبو طالب المكي، مرة ذكرنا هذا المثال، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، هذا اسمه، هذا يجب أن تكتبه ولو كان سطر ونصف. أو مثلا مثل كتاب ابن سبعين، بد العارف وطريقة المحقق المدقق الكاشف وسبيل السالك المتبتل العاكف، اسم كتاب هذا يجب أن تكتبه حتى لو كان الكتاب طويلا، هذا ليس لست مسؤولا عن طول اسم الكتاب وما شابه ذلك، يجب أن تكتبه بالتفصيل. أما في الهوامش لا، بد العارف، قوت القلوب، انتهى. في المصادر بالتفصيل يجب أن تأخذ الصفحة الأولى التي عليها الاسم الحقيقي للكتاب وتسجله كما هو بالضبط، هذه من ناحية. من ناحية ثانية، بعض الكتب في العلن شيء وفي الاسم الذي وضعه المؤلف شيء آخر، مثلا أعطي مثال مجمع البيان، نحن نعرف مجمع البيان ماذا؟ مجمع البيان في تفسير القرآن، لكن الكتاب ليس اسمه هكذا، اسم الكتاب مجمع البيان في علوم القرآن وليس في تفسير القرآن، فكلمة تفسير القرآن هناك بحث متى ولدت كعنوان، كان يسمونه تأويل القرآن، راجع كل التفاسير التي كانت سابقا. هنا في هذه الحالة تأخذ اسم الكتاب الموجود على نفس الكتاب، مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي، لكن ما اسمه الآن؟ تفسير الكبير، فتضع كلمة التفسير الكبير كما هو موجود على الكتاب الذي اعتمدته أنت، النسخة التي اعتمدتها أنت، حتى لو كان الاسم الأصلي للكتاب لم يكن هذا. وكثير من الكتب الاسم الحقيقي لها كما سماها المؤلف غير الاسم الذي تم تداوله فيما بعد، هنا تكتب. بعض الكتب مثلا قد لا يكتبون لك يكتبون تشفير القرطبي، لا يكتبون لك الاسم الحقيقي. إذا كانت النسخة هكذا تكتب كما هو موجود وإن كان الاسم الحقيقي مختلف. فإذا العبرة بنسخ الكتاب الموجود، حتى القارئ إذا راح يشتري كتاب مفاتيح الغيب لفخر الرازي لا يضيع ويسأل مكتباتهم لا يعرفون ما هو مفاتيح الغيب، وإنما يعرفون التفسير الكبير، كما حصل مع أحد الكتاب المعروفين. كان قال لي أحد الأشخاص الذين نظموا مؤتمر الإمام الخميني والعرفان، هو منظم مؤتمر الإمام الخميني والعرفان في بيروت قبل 5 سنوات، قال لي استدعينا شخصا من كبار الكتاب في العالم العربي، لا نذكر اسمه فعلا، وطبعا هو سني ليس شيعي، وجاء إلى المؤتمر وكان يجلس بجنب هذا الشيخ المنظم المؤتمر، فقال له أنا أعجبت كثيرا بكتاب الأفكار الأربعة، كتاب مهم جدا وفيه أفكار رائعة جدا، ولكنني بحثت عن كتاب الحكمة المتعالية للملا صدر لم أعثر عليه، وهو لا يعرف أن الأفكار الأربعة هو الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية هي الأفكار الأربعة لا تختلف. فأحيانا قد يعلق في الذهن عنوان ولا نعرف أن هذا العنوان هو العنوان الحقيقي أو هو الفرعي أو ما شابه ذلك، وهذا الكثير موجود على يسحب. النقطة اللاحقة، إذا فرضنا على طريقة مؤسسات التحقيق الأمية، إذا حققوا كتابا كل 2 سنوات يصدر مجلد، فأنت مشكلتك اعتمدت على كتاب فيه 5 مرات تاريخ نشر، مثلا كتاب معين المجلد الأول المجلد الثاني في سنة كذا، المجلد الثالث الرابع في سنة كذا، المجلد الخامس الثالث في سنة كذا، كل مجلد مجلدين في سنة مختلفة. هنا إذا اعتمدت على مجمل مجلدات الكتاب يجب أن تذكر تاريخ الطبع في كل المجلدات، إذا اعتمدت فقط على مجلد واحد لا بأس أن تذكر تاريخ الطبع وتشير إلى أنني أعتمد على هذا المجلد فقط، ليس فيه مشكلة، ولكن عادة يجب أن تذكر جميع طبعات المجلدات مهما كانت طويلة في قائمة المصادر ليس في الهوامش. نقطة أخرى بالنسبة إلى المجلات والدوريات، أيضا يجب أن تكتب. كيف تكتب المجلات والدوريات عادة؟ أكتب اسم المؤلف، إذا فرضنا على شكل مقالة اسم المؤلف مع الشهرة، ثم اسم المقال الذي كتبه، ثم تكتب المجلة الفلانية، ثم بعد ذلك السنة الفلانية، يعني أي سنة من سنية هذه المجلة، سنة 7 مثلا، 5 مثلا، ثم تكتب العدد رقم كذا، تشير إلى العدد بشكل تفصيلي، وإذا كانت المجلة تصدر عن مركز دراسات تشير أنها تصدر عن مركز دراسات الفلاني، العدد رقم كذا مثلا تاريخه، تاريخ العدد صيف، لأنه فصليات عادة، مثلا صيف 2004 خريف 2002، فيعرف بأي تاريخ. ولا يجب أن تذكر من أي صفحة إلى أي صفحة المقالة، لا، المهم تذكر له المجلة، هو بعد ذلك يذهب إلى المجلة ينظر في سلسلة المقالات محتويات المجلة، يعرف سلسلة المقالات هذه المقالة المسمات هناك أين هي موجودة. إذن لا يذكر عادة، ولا يذكر مثلا دار النشر، ما ليس من الضروري إلى هذا الحد، يعني دار المجلة خصوصا إذا كانت معروفة كافي اسمها، ليس لحاجة أن تذكر دار النشر وكذا، لكن المهم أن تذكر السنة العدد وهذا العدد في أي فصول السنة كان. أيضا السنة مقصودي يعني السنة التي هي من سني المجلة، يعني السنة 7 للمجلة، السنة 10 للمجلة وما شابه ذلك. في بعض الأحيان، نقطة أخرى، في بعض الأحيان قد يكون الكتاب كتبت هويته عليه، مثلا يكتبون لك الكتاب اسم المؤلف كذا كذا إلى آخره، ويكتبون عادة اسم المدينة التي نشر فيها الكتاب، ولكن هذه المدينة غير مشهورة، يعني ممكن يكتب لك طهران، طهران مدينة مشهورة، ممكن يكتب لك مثلا بيروت مدينة معروفة، ممكن يكتب لك مثلا طرابلس الغرب مدينة معروفة كافية، لكن قد يكتب لك مدينة ليست مسموعة كثيرة للقراء، فيجب أن تذكر أنت حتى لو لم يكتب في الهوية، يجب أن تذكر أنت الدولة التي هي فيها هذه المدينة، يعني تشير مثلا اذا قال افرضها مثلا في بعض الاوساط تقول قم، قم ليست معروفه في جميع الاوساط، قم اكتب ايران وراء كلمه قم اكتب ايران حتى يعرف قم ما معنى قم. لا يشير في مثل هذا الذي بلش كتاب النحو الواضح، وفي اول درس النحو الواضح هناك مثال كلمه قم، قم وانت فاعل المشتتت اظن في اوله. فهذا بقي اول اربع ثلاثه دروس كل بناءه انه قم هو اشاره الى مدينه قم، ولم تخرط الفكره في ذهنه او يعني تنتجم بشكل واضح. فالمدن غير المعروفه بالنسبه الى قارئك اذا تكتب في ايران كتاب ليس بحاجه ان تقول قم ايران، معروف اين هي قم. ما اذا كنت تكتب في امكنه بعيده او تريد ان تكتب بالانجليزيه مثلا كتاب ينشر بالغرب قم ربما لا تكون مفهومه، فتكتب قم وتشير الى انها في ايران. هذا ايضا شيء ضروري في يعني اسم البلد ضروري في كتابه المصادر. هذا بشكل عام تقريبا فهرس المصادر وكيف ننظمها. اذا فهارس غير المحتويات والمصادر بيناها، ثم بينا فهرس المحتويات، ثم بعد ذلك بينا فهارس المصادر بالبيبليوغرافيا، والان بعد ان انتهيت من مصادرك عليك ان تطبع الكتاب. كتب الكتاب تريد ان تسلمه الى من يصف حروفه، هذا الطباع نسميه الذي يصف الحروف، صف الحروف، تنضيد الحروف. اذا كنت محترما لجهود الطباع تكتب من هو الذي طبع لك الكتاب، بعضهم هكذا حتى انه يكتب اسم المطبع التي طبع هذا الكتاب، ليس دار النشر، المطبع، لان المطبع شيء ودار النشر شيء اخر كما تعرفون. قد يكون دار النشر عنده مطبع هذا جيد، وقد لا يكون عنده مطبع، هو يسلم كتبه لمطبع اخرى. بعضهم يكتبون احيانا المطبع زائدا على دار النشر. المهم الان انت انتهيت من الكتاب، كتبته، جهزته، تريد الان ان تعطيه للذي يصف الحروف، الذي ينضد الحروف، تعطيه اياه على مهم ان يطبع. في الكتب القديمه مثل كتاب حلبي كيف تكتب بحثا او رساله، والكتب القديمه مثلا يكتبون لك احكام وقوانين تعاملك مع الطباع بناء على ان الطباع يطبع على تكتبه القديمه هذه التي تضرب حرفا حرفا، هذا ويكتبون صفحات، هذا بعد انتهى عمره. نحن الان في زمن الكمبيوتر، تعطيه ويبدا طباع على الكمبيوتر. الآن نريد أن نعرف ماذا نفعل مع الطباع. قبل أن تحول إلى الطباع حاول أن تقرأ الكتاب قراءة سريعة ولو تصفح لوضع الرتوش واللمسات الأخيرة عليه. وعليك أن تعرف جيدا، أنا هنا أنقل نصا، نص جميل لا بأس بنقله، عليك أن تعرف جيدا أنك إذا أقدمت على طباعة الكتاب فلن يجب عليك أن تكون خائفا لاحتمال وقوع خطأ فيه وما شابه ذلك. كل من ألف كتابا بعد أن يقرأه بعد سنة يكتشف أخطاء فيه، أخطاء فكرية، مضمونية، شكلية، يقول يا ليتني سويت الأمر الفلاني، يا ليتني غيرت الجملة الفلانية، يا ليتني مثلا عدلت في المقطع الفلاني، يا ليتني أضفت الأمر الفلاني، أو يعثر على مصادر جديدة يقول فيا ليتني كنت قد عثرت عليها لهذه المصادر وقد أضفتها إلى كتابي لجاء أجمل وجاء أفضل. هناك جملة مشهورة لا بأس بنقلها، تنقل عن القاضي البيساني في رسالته إلى عماد الدين الإصفهاني، جملة أنقلها بنصها الحرفي لأنها جميلة تعود إلى ألف عام ربما. إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه، يعني لا يوجد شخص كتب كتابا في زمن من الأزمنة في يوم من الأيام إلا قال في غده، يعني في اليوم التالي قال هذه الجمل، لو غير هذا لكان أحسن. كل إنسان هذا حتى أكبر عبقري في العالم وإذا ما فعل ذلك يكون قد جمد، يعني معناه إذا ما زال ينظر إلى كتابه السابق على أنه ليس فيه أخطاء معناه هو لم يتطور، هذه سنة طبيعية. إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن، هذا التبديل والزيادة، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. هذا هي السنة الذي يكتب، فلا تخاف كثيرا ستكتشف أخطاء حتى لو كنت أكبر عبقري في تاريخ الإنسانية، ما لم تكن طبعا معصوما عن كل شيء من الذنوب والخطأ شيء آخر، ولكن ستكتشف أنك ارتكبت خطأ وذهب عليك شيء وفاتك شيء، فهذا أمر طبيعي. وأنصح الأخوة الذين يريدون أن يكتبوا ويرسلوا إلى دوريات أو إلى مجلات أو إلى صحف أن لا يخافوا أيضا. في البدايات يخاف الإنسان، يعتقد البعض أنه إذا ردت لي المجلة هذا المقال فهذا فيه إحباط لي، نقص، هذا عيب لي. لا، قد تكون كاتب معروف وتدخل مقالة ولا يقبلونها، هذا شيء طبيعي متداول، لديهم سياسة خاصة، لديهم تقييم خاص للمقالات، لا يعجبهم مقالة فيه ضعف بحسب رأيهم، هذا شيء طبيعي. تأخذ هذه المقالة منهم ثم تردها إلى مجلة أخرى إلى أن يرزقك الله نشرها في مجلة، هذا شيء عادي ومتعارف. وإذا أرسلت مقالة إلى مجلة لا تسأل لماذا رفضت إلا إذا كان بينك وبين رئيس تحريرها علاقة شخصية، لأن رؤساء التحرير يتحرجون من أن يقولوا لماذا رفضنا المقال. عادة ليسوا مسؤولين عن مستوى الكتابة في المجلات والدوريات والصحف، ليس مسؤول رئيس التحرير على أن يقول لك والله شيخنا نحن رفضنا المقال لأجل كذا وكذا وكذا وكذا، ما لم تكن هناك علاقة شخصية لا يقول لك، إذا كانت هناك علاقة شخصية يمكن أن يبين لك إن لم يستحي أيضا، ولكن عادة لا يبينون، وهذا شيء طبيعي. فلا تخف من أن ترسل مقال، جرب حظا، حصل حصل، لم يحصل يعني لم يحصل، الأمر لله على أي حال. بعد أن ترسل الكتاب إلى من يصف حروفه يجب أن تراعى أمور عديدة. أولا، في سحب الكتاب إذا سحبه على الورق يجب أن تكون الأوراق غير مسطرة، يعني انتهينا من مرحلة الأوراق المسطرة، أوراق بيضاء لا في جهة مسطرة ولا في جهتين، يجب أن يكون ورق أبيض. لكن عادة في السحبة الأولى التي يسحبها لك الطباع، عادة الطباع إذا سحب الورق على البرينت على آلة الطباعة يأتي من هذه الجهة ثم يعطيك إياه، فأنت تصححها وتعطيه إياه، فهو يكتب التصحيحات على الجهاز ثم يعطيك إياها لتطابق. بعد ذلك المؤلف لا يحتاج إلى هذه النسخة، النسخة الأولى المصححة، لأن عليها تصحيحات، فعادة أين يذهب بها؟ يعطيها للطباع، لأن الطباع يستفيد من خلفها أو أبيض فيسحب عليها من الخلف، لا بأس. في السحبة الأولى إذا سحب من الخلف حتى لو كانت الجهة الثانية عليها طباعة ليس مشكلة، إنما نتحدث عن السحبة الأخيرة، يعني آخر سحبة تريد أن تسحبها لتبعثها إلى المطبعة، يجب أن يكون ورق أبيض غير مسطر وليس في خلفيته أي شيء إطلاقا. وحتى لو كان ورق رقم واحد رقم اثنين، أليس في الكتاب يوضع رقم واحد وخلفه رقم اثنين؟ لكن في الطباعة لا نضع رقم واحد وخلفه رقم اثنين، رقم واحد صفحة لوحدها، رقم اثنين أيضا صفحة لوحدها، هذا جعل الواحد والاثنين خلف بعضها البعض، هذا من شؤون المطبعة ليس من شؤون الطباع. لا تسلم المطبعة ورق مكتوب على الجهتين، يرجعونها إليك ويقولون لك بذلك فيما نخره، لا تفيد أحدا. فإذا هذه أنا أشرح قضايا هي واضحة، بس بعض الإخوة الذين ليس لهم ميراث يعتبرون هذه القضايا جديدة، على يتحدث يجب أن نقولها بعد. إذا أولا استخدام ورق أبيض، وهناك النوعيات من الورق الأبيض، يعني يجب أن تقول للطباع كي لا يغشك يعطيك النوعية الممتازة، لأن هناك برينت يسحب لا ينفع في المطبع، يقولون لك هذا خربان، تجد عليه آثار سواد نقط سوداء خفيفة، هذا خربان في المطبعة لا يستفيدون منه، يجب أن يكون ورق أبيض في السحبة الأخيرة ناصع وواضح ولا يوجد فيه أي تعرجات، هذا ضروري. نقطة ثانية، في الطباعة أيضا يطبع على وجه واحد لا يطبع على وجهين عادة، وتترك فراغات واضحة من الأعلى من الأسفل من اليمين ومن اليسار، ويوضع النص المكتوب في وسط الصفحة البيضاء اللي هي عادة 20 ب 28 طول الصفحة، ليس طول النص المكتوب، عرض الصفحة وطولها 20 ب 28، يوجد عدة مقاييس. يضع لك النص في الوسط، ومن الضروري أن تكون الصفحة المفرد مع الصفحة المزدوجة متناسبة، يعني إذا وضعتهما بجنب بعضهما البعض أول النص من الأعلى يجب أن يكون مساويا لأول النص في الصفحة الثانية، لأن هذه واحدة من مشاكل الطباعة في المطبعة تتسبب بمشاكل. إذا وضعت الصفحة المزدوج مع الصفحة المفرد بداية النص الذي يكتب يجب أن يتساوى، أحيانا ينزل أو يصعد قليلا بسبب خطأ في فن الإخراج من كتب الطباع نفسه، فيجب أن تدقق جيدا حتى لا تبتلي بمشكلة من هذا القبيل. في المطبعة يردون لك هذا ويذكرون هذا لم نوصل إلى طباعته بشكل جيد، إلا إذا كلفت شخص يتابع معهم ويتعب، وهذا حصل، يتعب حتى يتفادى هذا الخطأ بطرق يدوية، ممكن يطلع الكتاب شوية غير دقيق، ملتوية الصفحة قليلا أو ما شابه ذلك. هذه نقطة. طبعا هذا في السحبة الأخيرة، في السحبة الأولى لا ضير، عادة يتنازلون. نقطة ثالثة، يجب، هذا شأن من شؤون الطباعة، إذا أنت أردت أن تطبع فهذا أنت أردت أن تطبع، إذا هو أراد أن يطبع طباع يجب أن تقول له، تنبهه، بعض الطباعين يظن نفسه خبير باللغة العربية فيصحح، وهذه واحدة من المشاكل، يعني قد يكون هو لغته عربية وهو عربي ويفهم في النص العربي، أحيانا يكتب لك أشياء مصححة هو يصححها فيظن أنه صححها لك ولكنها تبدو خطأ في الحقيقة لأنها صارت مصطلح مثلا. يجب على الطباع أن يلتزم بما هو موجود في النص، وبعبارة مختصرة الطباع ينظر إلى النص كصورة ويحاول أن ينحت نصا مثله، ولا يعنيه المضمون أو التصحيح أو غير التصحيح، يسبب لك ارتباكا، مثل كلمة إصفهاني وأصفهاني، بعضهم يقول إصفهاني هو الأصل وليس أصفهاني، بعض الطباعين هو يصحح من عنده يكتب إصفهاني أصفهاني، أو يضع مكان خط الجملة المعترضة الفارزة، يجب أن تتفق معه على أن لا يتعامل مع هذا النص إلا كصورة، يعني سكينر صح التعبير. نقطة أخرى، يجب أن ترقم الصفحات حتى لو كان مقال وتريد أن ترسله إلى مجلة، لأنك إن لم ترقمه يضيع. قديما ما كانوا يرقمون الصفحات، ماذا كانوا يفعلون؟ يضعون في آخر الصفحة الأولى الكلمة الأولى من الصفحة الثانية، إذا ترون في النسخ الحجرية هذا متداول، وأحيانا في أول الصفحة الثانية يضعون آخر كلمة من الصفحة الأولى، لكن الآن صار هناك أرقام يرقمونها إما في وسط الصفحة أو على طرف الصفحة من الخارج لا من الداخل كما أشرنا في الدرس الماضي، فإن هذا يعد خطأ طباعي إذا وضعنا الأرقام في داخل الصفحتين من الأعلى أو من الأسفل، هذا خطأ. نقطة أخرى، عادة اترك المجلات، لا شأن لنا بها، فعلا مع كتب، إذا كتبت كتابا ماذا نضع في الأعلى؟ بعضهم يضع اسم المؤلف في هذه الجهة واسم الكتاب في هذه الجهة إلى آخر الكتاب، بعضهم لا، يضع اسم الكتاب الأصلي من هذه الجهة أو اسم المؤلف، ويضع أسماء الفصول، كل فصل يضع عنوانه في أعلى الصفحة، ليس في داخل الصفحة، في الأعلى، يعني هنا، لا أدري إذا أحد معه كتاب، يعني في أعلاها هنا، يوضع نفس العنوان الموجود في أول الفصل، ويبقى هذا العنوان إلى آخر نهاية هذا الفصل، إذا بدأ فصل جديد يتغير هذا العنوان. أما الذي في تلك الصفحة فيبقى إما عنوان الكتاب الأصلي أو اسم المؤلف عادة. في المجلات هكذا أيضا بعضهم يعمل، في هذه الجهة يضعون اسم المؤلف أو في هذه الجهة، وفي الجهة التي تليها يضعون اسم المقال، وكل ما انتهت مقالة يغيرون اسم المؤلف واسم المقال حتى يعرف القارئ. في الطباعة هذه أشياء في بالغة الفنية يعني، ولكن بالتذكرة جيدا، في الطباعة أحيانا تصطدم بنص سينتهي النص في بداية صفحة سطرين فقط، عيب أن تترك صفحة فقط لأجل سطرين وتتركها فارغة، وربما كانت التي تليها فارغة باعتبار أنها مزدوجة وليست مفردة كما شرعنا في الدرس الماضي. هذا عيب. هذا الذي يريد أن يكتب كتب تجارية يضغطون لك بهذا الشكل ويكبرون الأسطر ويضخمون حجم الخط ويكبرون العناوين وحجم الأسطر يجعلونه أقل تجارة. لكن إذا كتاب محترم صاحبه يعتمد على مضمون الكتاب أكثر من الحجم فإنه عادة عيب هذا أن يوجد سطرين. ماذا نفعل؟ يجب أن نلحق السطرين بالصفحة السابقة. إذا ألحقت السطرين في الصفحة السابقة ماذا يفعل الطباع حتى يحل هذه المشكلة؟ يضطر أن يضغط الفقرة. يوجد في الوورد هذا النظام، يضطر أن يضغط لك الفقرة. ضغط الفقرة سيجعل الفواصل بين السطور في الصفحة الأخيرة مختلفا عن الصفحات السابقة. هنا لأجل أن تتفادى مشكلة من هذا النوع تأخذ خمس صفحات وليس الصفحة الأخيرة، خمس صفحات وتضغطها بشكل بسيط جدا يرتفع السطران دون أن يبين أن الأحرف أو الأسطر قد ضغطت، لأنه من العيب أن يكون صفحة كثيفة الكلمات ومتقاربة السطور، صفحة ثانية متباعدة السطور يبدو فيها البياض أكثر من السواد. هذا من الناحية الفنية والطباعية خطأ. فمن الأفضل حينئذ أن تجعل نسق الأسطر وحجم الفقرات من حيث التباعد بين السطور متساويا. فإذا ابتليت بمشكلة من هذا النوع عليك أن تفعل ذلك، لا تترك الصفحة لوحدها، عيب. هذا ليس مناسبا في الكتب العلمية الوزينة كما يفعل بعض يعني التجار عادة يفعلون هذا كثيرا لأجل تضخيم كتبهم. هذه أيضا مسألة تتعلق بالطباعة. الآن ما هي مراحل الطباعة؟ مسائل أساسية هذه كانت. ما هي مراحل الطباعة؟ أيضا أشرحها فقط للذين لا يعرفون وليس عندهم أي تجربة سابقة، وإلا هذه قضايا في غاية الوضوح. أنت تكتب النص، مراحل الطباعة هكذا. كتبت النص، سلمته للطباع. أول مرحلة تسليم النص للطباع ليطبع. طبعها الطباع. يسحب لك ما نسميه السحبة الأولى، يعطيك إياه. بعد السحبة الأولى هناك ما نسميه المطابقة، يعني تأخذ المتن، يعطيك السحبة الأولى مع المتن الأصلي، تأخذ المتن الأصلي مع السحبة الأولى تطابقهما، هل عنده خطأ في الطباعة أو لا، أخطأ أو لم يخطئ. إذا أخطأ تضع له التصحيح. اسمحوا لي كيف نكتب التصحيح للطباع، لأنني بأم عيني شاهدت الكثير من الإخوة لا يعرفون كيف يبين للطباع يوجد خطأ مطبعي. مثلا افرض تاء مربوطة وضعها الطباع ه، ليس تاء مربوطة، ه مربوطة. بعضهم ماذا يفعل؟ ليس عنده خبرة، يضع له النقطتين على الهاء. هذا الطباع ليس نسر في السماء يرى السريحة وهي في الماء، يريد أن ينظر، هذا لم يراها. كيفية تصحيح النص للطباع؟ أن تضع، دعنا أعطي مثالا، هذا نص، أنا أعطي مثال لا إذا يرى، تضع أول الكلمة تضع دائرة على الحرف الخطأ ثم تمد خطا الى خارج النص، خط مساوي الى خارج النص، لا تصعد صعودا ونزولا وتضيعه معك، لا، اذهب الى النقطة الاقرب من اليمين او اليسار الى الخارج وهناك تكتب الحرف بالشكل الصحيح وبشكل واضح. كلمة ثانية ايضا تأخذ خطا الى تلك الجهة وتكتب الحرف بشكل صحيح، لان المصحح يجب ان الذي يريد ان يدخل التصحيحات يجب ان يرى هذه التصحيحات، ولا كما تكتبها انت لا يراها. تريد ان تضع فارزه، تضع نقطه مكان الفارزه ثم تمد خطا الى الخارج وتكتب الفارزه في الخارج وهكذا. هذه هي الطريقه الاسلم بالنسبه للطباع، والا لا يفهم عليه. واذا استخدمت القلم الاحمر فانه اسهل عاده لانه يرى بشكل واضح ومحدد. إذا أردت، هناك رموز في الطباعة، أنا فقط من باب المثال في التعامل مع الذي يطبع لك النص، من باب المثال أنا أقولها. مثلا تريد أن تقول له يا شيخنا الكلمتان ملتصقتان، الكلمتان ملتصقتان، نريد أن نفكك الكلمتين. كيف نفكك الكلمتان؟ هكذا. افرض عندي كلمة
من دونه،
هكذا جاءت. كيف أفكك الكلمتين؟
أضع له خطا هكذا بين من والدال.
هذا الرمز يفهمه الطباع، معنى هذا الرمز أنه فكك بين من ودونه. إذا كان هناك كلمة واحدة مجزأة،
مثلا أفرض عندي هكذا دي،
تريد أن تقول له صل بينها،
تضع له خطا مثل هذا
وبهذا الشكل يفهم أن هذا للوصل. تريد أن تقول له هذا النص اجعله بداية فطر،
كيف مثلا إن الإسلام، كيف تقول له اجعله هذا النص بداية فطر جديد وهو قبله نار؟ هذه العلامة،
هذه العلامة معناها أنه اجعل هذا بداية فطر جديد
للفصل، نستعمل هذه الطريقة للوصل، نستعمل هذه الطريقة لبداية فقرة، نستعمل هذه الطريقة وتصحيح كما أشرت. مثلا هنا لم يضع حمزة، تأخذ هكذا، فهم حمزة
صغيرة وواضحة ومحددة. هذه عادة من الأمثلة كثيرة ربما، ولكن من باب وضوح التعامل مع الأمثلة لا بأس به الانتباه إلى مثل هذه الطرائف المعمول بها عادة. إذا أنت أعطيته النص، طبعه، بعد أن طبعه أعطاك السحرة الأولى مع النص، أنت تريد الآن أن تصحح النص، صححت النص، أعطيته العلامات المتعارفة عادة مثلا، بعد ذلك توقيه هذا النص. عادة ينصحون أن يكون مصحح النص غير المؤلف، لأن المؤلف خصوصا إذا عاش فترة مع هذا النص يقرأ النص في صورته العقلية، وهذا حقيقي يعني هذا بالتجربة لا يلتفت إلى بعض الأخطاء، لذلك ينصحون أن يكون مصحح النص شخص آخر. إذا معك فلوس تعطيه لشخص آخر تدفع له، لأن المصحح عمل وخبرة. وإذا كان وضعك مثلا لا يسمح لك أو لا تريد أنت أن تدقق في النص، أيضا هذا شأنك، تبدأ أنت بالتصحيح، صحح هذه النسخة الأصلية تبقيها معك، تعطيه النسخة اللي هي السحبة الأولى التي أشرت عليها التصحيحات لكي يدخل التصحيحات، يذهب هو فيدخل التصحيحات، أدخل التصحيحات، نريد أن نتأكد أدخل التصحيحات أو لا، يعطيك السحبة الأولى مع السحبة الثانية، تطابق ما بين السحبة الأولى والتصحيحات التي أدخلتها وبين السحبة الثانية، هل أدخل تصحيحاته أو لا؟ إذا أدخلها فقد أدخل تصحيحات، وإلا تضع له علامة فلا يسحب لك سحبة ثالثة. مثلا من أصل 500 صفحة في كتاب، ربما في 20 صفحة هو لم اشتبه في إدخال تصحيحات، في هذه 20 صفحة تعطيه إياها، تقول له هذه 20 صفحة اسحبها لي مرة ثالثة، وهو يتحمل المسؤولية لأنك عينتها له وهو لم يسحبها عادة. فإذا هنا إلى هذه الحالة المطابقة ما بين السحبة الأولى والسحبة الثانية نسميها مقابلة. يستحسن عادة من ناحية فنية يعني المجلات وما شابه ذلك يعتمدون هذه الطريقة، أن يجلس شخصان، شخص يأخذ السحبة الأولى وشخص يأخذ السحبة الثانية، نسميها مقابلة. يقرأ واحد والثاني يتابع معه بعينه، فإذا سمع كلمة خطأ قال له كلمة خطأ عندك، أو إذا هو رأى خطأ وهو يقرأ يقول له هنا خطأ. هذه نسميها طريقة المقابلة. أفضل طريقة أن يجلس شخصان، وعادة طريقة المقابلة تستخدم كثيرا في مقابلة المخطوطات. عادة واحد عادة يذهب بعينه هنا ثم بعد ذلك هنا ثم هنا يتعب، فيجلس شخصان عادة، أنت تقرأ النص وهو يستمع وبيده نسخة ثانية منه، فتقابل النسخ ويتأكد حينئذ من تطابقها أو عدم تطابقها. بعد ذلك يكون السحبة الأخيرة ناجزة وترسلها إلى المطبعة. إذا أرسلت السحبة إلى المطبعة، هنا في هذه الحالة كما قلت إذا صارت حاوية على جميع الشروط، بعض الكتاب هو أصلا يكتب النص ويرسله إلى من يتكفل هذه القضايا، يكون كاتب معروف لا يهمه هذه القضايا بعد، مثلا هناك من يتكفل له بكل هذه القضايا، بعضهم لا يتابع يريد أن يطمئن كتابه لا يحصل فيه إشكال، فيرسل النص إلى المطبعة، يعدون له عادة في المطبعة إما ما نسميه فيلموزينج أو ما نسميه ورق الكالك. فيلموزينج هو عبارة مثل حديدة طويلة، يعني مثل فايل من الحديد، لوح من الحديد أشبه تقريبا، وفي داخله يوجد صفحات كثيرة، يعني على داخله 16 صفحة تقريبا، يعني ملزمة نسميها، يعني كل ملزمة على حدة. عادة يقولون لك كتابك مثلا 16 صفحة الملزمة، إذا 164 يقولون لك إما أنقسه 4 صفحات أو زده أكثر، وإلا يضطرون إذا تلاحظون أحيانا بعض الكتب يضعون 5 أوراق بيضاء في الأخير أو ورقتين بيضاء في الأول حتى يتفادوا مشكلة الملزمات هذه. على أي حال، فإما يضعونه في الفيلموزينك وهذا أضمن عادة، لكنه مكلف أكثر. إذا أردت أنت أن تطبع الكتاب على حسابك في الموزيك أكثر كلفة، أو على ورق الكالك نوع من الورق الشفاف، ليس مثل هذا الورق ولا مثل الورق الأبيض، أو على ورق الكالك يسحبونه على البرنت نفسها ضمن طريقة خاصة عكس الصورة أحسن، فأنت تجد النص معكوسا، لكنه إذا وضعوه في المطبعة يأتي كما هو. طرق فنية لفعلنا لنا بها فعلا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، إعداد الغلاف في الأغرفة مهم جدا أن تلتفت شيخنا، من الضروري، ليس فقط من الضروري، أن يكون طرح الغلاف متناسب مع مضمون الكتاب. أنت مثلا حول الدعاء تكتب جيد أن يوضع شخص يرفع يديه، تكتب حول السلام جيد أن يكون هناك مثلا طير وبيده غصن زيتون كما، وتوجد كثير من الصور فيما يتعلق بالطروحات، لكن دقق، يجب أن يعرضوه عليك، دقق يتناسب مع موضوع كتابك. أحيانا قد يكون مبتذل، ليس غير أخلاقي، ولكن مبتذل لا يتناسب مع حجم كتاب تخصصي، فيجب أن تطابق أنت أدرى شخص بين الطرح الذي قدموه لك للغلاف يتناسب مع المضمون أو لا يتناسب مع المضمون، وهذا ضروري. هذا في الغلاف. في الصفحة الأخيرة من الغلاف، يعني الجهة الخلفية، من الجيد أن تكتب لهم أنت هذا الكتاب مختصر 5 أسطر 7 أسطر خلاصة هذا الكتاب، يدور هذا الكتاب حول الموضوع الفلاني ويعالج مؤلفه كذا وكذا وكذا فقط، وثلاث نقاط في الأخير، حتى القارئ إذا فتح الكتاب في الأخير يعرف موضوع الكتاب ما هو أصلا وما شابه ذلك، يعني من القضايا. إذا الغلاف عادة ضروري جدا أن يكون محدد الطرح بما يتناسب مع المادة. خلف الغلاف تكتب أنت ما يتعلق بهذا الكتاب بشكل موجز ومختصر، لا تدعهم يكتبون، لأنهم قد لا يعرفون ما هو في داخل الكتاب فيخلطون مثلا، أو قد لا يتناسب مع حيثيتك، أنت عالم دين مثلا قد لا يتناسب بعض الصور التي يأتون بها بالعكس طبيعة المنطقة وطبيعة وضعك الاجتماعي، فيجب أن يحدد بدقة إعداد الغلاف بشكل واضح عادةً.